الحمد لله الحمد لله عدد ما حج حاج واعتمر. الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما لا مشقة علينا فيه ولا حرج، وجعل لنا ما نستطيع أن نعمله وخفف علينا ولم يشدد علينا سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد ما حج حاج واعتمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فلعلنا نسمي هذه الكلمة صفة الحج وليست حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. وكان في الذهن أن تلقى سلاسل حول الحج وتكون مرتبة، ولكن لضيق الوقت لم نستطع لذلك، وأسأل الله أن يعين. وأذكر أحبتي في الله أنه قد ألقي قبل هذه المحاضرة أو هذه الكلمة محاضرتين، أولاهما عن كيفية أداء العمرة، فصلنا فيها وذكرنا في العمرة أكثر من 80 ملاحظة. ثم كان قبلها محاضرة حول ملاحظات وتصويبات للحج، ذكرنا فيها قريبا من 130 ملاحظة. وقد كنت وعدت في العام الماضي، ولكني لم أفي أن تكون مستوفاة، فقد تصل إلى 250 ملاحظة على الحجاج. ولعل الله أن ييسرها أن تجمع فتتبع في كتيب صغير ينفع الله بها، وأسأل الله أن يعينني على ذلك. إن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم تنزيله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولقد شدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يفرطون في هذا الركن العظيم، فقد روى سعيد ابن منصور في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى الأمصار فينظر إلى من لم يحج ومن كان عنده جدة، يعني غنى فلم يحج، أن تضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من قدر على الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ثم إذا بنا ننطلق إلى شبابنا قد بلغوا سن التكليف وآباؤهم عندهم القدرة على الإنفاق عليهم، ومع ذلك يفرطون، فيبلغ الشاب 30 سنة وبعضهم يصل إلى 40 ما أدى هذه العبادة وما أتى بركن الخامس من أركان الإسلام، يعلل النفس ويسوف العام القادم وهكذا، وربما يموت فما يستطيع أن يحج. ولذا روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم ما يدري ما يعرض له بعد ذلك، فما دمت في صحة وعافية فلأنطلق لبيت الله الحرام لأؤدي هذا الركن العظيم. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: أيها الناس حجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. كل ذلك إلزاما للناس أن يبادروا لهذا الحج. والحج والعمرة تعتبر من الواجبات التي لا يجوز لمسلم، الحج والعمرة لا بد أن يأتي بها المسلم. الحج ركن وكذلك العمرة واجبة، فليست هي سنة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، فهي في العمر مرة واحدة. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج مرة، فمن زاد فتطوع. ويسن للمسلم أن يكثر من الحج والعمرة وأن يتابع بينها، فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. دل على أن الحج والعمرة من أعظم الأسباب لتطهير المسلم من السيئات والمعاصي. فلينطلق المسلم فلعله يعرض له عارض فيحال بينه وبين أداء تلك الشعيرة والازدياد منها. وكم هم الناس الذين يسوفون فقد يصاب بمرض أو بحادث ما يستطيع إلى أن يموت مع أنه قد كان يمكنه أن يكثف من هذه العبادة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم يقول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون حريصا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة في المدينة 9 سنين لم يحج صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل قبله في السنة 9 أرسل أبا بكر ليحج بالناس وأن ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت بعد هذا العام مشرك وألا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولما أراد صلى الله عليه وسلم الانطلاق إلى مكة أذن في الناس في السنة 10 صلى الله عليه وسلم ونودي في الأمصار أن الرسول سيحج هذا العام. وعندها سمعت صحابة بخبر حج النبي صلى الله عليه وسلم فقدم المدينة بشر كثير فلم يبق أحد يستطيع أن يأتي إلى المدينة راكبا أو راجلا إلا أحد. كل ذلك تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. وحصل من القدوم إلى المدينة طوائف شتى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم يريد أن يأتم به وأن يعمل بمثل عمله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لخمس دقيلة أو لأربع من شهر ذي القعدة وساق معه هديا صلى الله عليه وسلم. خرج الناس صغارا وكبارا حتى أسماء بنت عمير في شهرها 9 انطلقت ما تريد أن تتخلف عن النبي وتلد في أثناء الطريق فما تعللت بالحمل رضي الله عنها. كل ذلك لما تأسيا به واقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. تلك مقدمة لحجة النبي ولعل الله أن ييسر أن يلقى درسا فيها مستقلا. لما شرع الحج كان الحج 3 أنساك وهي أنواعه. الأول التمتع وهو أفضل الأنساك ولقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم صحابته أجمع من لم يسق الهدي أن ينفسخ من حجه ويتحول إلى عمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن معي الهدي لجعلتها عمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. كل ذلك حسن حتى قال بعض العلماء إن الأنساك الأخر قد انسخت فلا يجوز للمسلم إلا أن يحرم بالتمتع. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأنساك 3. الأول التمتع وهو أفضلها وصفته أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج. فإذا وصل مكة طاف وسعى سعي العمرة ثم بعد ذلك حلق أو قصر إن كان الوقت طويل يمكنه أن ينبت شعره حلق وإلا قصر كما قصر الصحابة وسيأتينا إن شاء الله. حتى إذ ثم حل له كل شيء من الطيب واللباس والنساء وغير ذلك. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله. هذا نسميه التمتع. الثاني هو الإفراج وهو أن يحلم بالحج وحده فإذا وصل إلى الميقات لبى حاجا لبيك اللهم لبيك أو لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا. ثم إذا وصل إلى البيت طافا نسميه ذلك الطواف وطواف القدوم وليس طواف عمره. فإن سعى عقبه سمي سعي الحج وجاز له. ثم يبقى على إحرامه فما يحل من إحرامه وتبقى محظورات الإحرام كلها عليه محرمة فلا يتطيب ولا يقص ولا يأتي أهله إلى غير ذلك من أنواع المحظورات. ويستمر بإحرامه إلى أي يوم؟ إلى يوم العيد. ثم في يوم التروية ما يتغير عنده شيء لأنه أصلا قد أحرم بالحج. حتى إذا كان يوم العيد ماذا كانت أعماله؟ يوم التروية يبقى في منى ثم بعد ذلك ينطلق إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم ينطلق إلى منى فيرمي الجمرات ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ويكون حجه هذا نسميه إفرادا فإنه أحرم بالحج وحده، وطواف القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج، فيكون أحرم بالنسكين جميعا، بخلاف من المتمتع فإنه يحرم بالعمرة وحدها، وذاك يحرم بهما جميعا ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فما يغير شيئا، فلا يحل له شيء، محظورات الإحرام كلها عليه حرام، لكن المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، واختلف العلماء في هذه المسألة ولسنا بصدد عرض الخلاف فيها، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن التمتع هو أفضل هذه الأنساك. المسلم ينطلق، ولست بصدد الكلام على آداب السفر، فإن قد ذكرنا فيها أكثر من 20 أدب، لكن سننطلق إلى الميقات مباشرة. وإني لأحث إخواني على قضية الرفقة الصالحة، فإنها من الأمور المهمة التي لا يجوز للمسلم أن ينطلق مع أي الناس، فإن الأخيار ينطلقون مع الأخيار حتى يكون ذلك هو وقت عبادة، يكون حجهم مبرورا، لا سب فيه ولا كلام في أعراض الناس ولا تهجم، وقضاء للوقت في الخير والنفس. يصل المسلم إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات المسلم استحب له أن يغتسل غسله من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس لما نفست رضي الله عنها، أمرها أن تستغفر، أن تغتسل وتستغفر، فإذا أمرت الحائض كعائشة رضي الله عنها لما حاضت أحرمت بالعمرة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حاضت أن تغتسل، بل إنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. بعد الاغتسال يسن للمسلم أن يتطيب، وتطيبه، بل نقول قبل أن يغتسل ينبغي للمسلم أن يتعاهد شعره، يتعاهد الشارب والإبط والعانف، لكن ما نقول يتعاهد لحيته فيحلقها، فتلك معصية لا تجوز في الإحرام ولا في غيره. فإذا حلق الإنسان محتاج إليه شريطة أن لا يكون ممن يضحي، فإن كان ممن يضحي فوصل إلى الميقات نقول له لا تقلم أظفارك ولا تأخذ شيئا من شاربك أو إبطك أو غير ذلك حتى تذبح أضحيته. إذا لم يكن مضحيا فإن نقول يسن له أن يتعاهد ما يحتاج إلى تقليمه أو تقصيره، وبعدها يغتسل، وبعد الاغتسال يسن للمسلم أن يتطيب بأحسن الطيب عنده، وينبغي للمسلم أن يحمل معه طيبا طيبا حتى يطيب رأسه ويطيب لحيته وصدره، لكنه لا يطيب إحرامه لا الإزار ولا الرداء، فإن وصل إلى الإزار والرداء شيء من الطيب أمرناه بأن يغسل ذلك، وإلا أن يغير إحرامه، ولكن الأمر يسير، يغسله بالماء ثم ينتهي بعد ذلك. لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ما يجد صلى الله عليه وسلم، ثم تقول ثم أرى وبيص المسك في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، أن يطوف بالبيت أي طواف الإفاضة. بعد أن يغتسل الإنسان يقصر ثم يغتسل ثم يتطيب، يلبس المحرم أو الحاج إحرامه، الذكر يلبس الإزار والرداء ويسن أن يكون أبيضين، وإن أحرم بغير الأبيضين جاز ذلك ولا شيء فيه، ويكون ذلك الإزار والرداء نظيفين، ثم يستحب له أن يحرم في نعلين، لكن ليس ثمة نعال خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين كما رواه الإمام أحمد. ثم نقول إن المرأة يجوز لها أن تحرم في أي ثوب شاءت، فليس ثمة ثوب متميز نقول للمرأة أن تلبسه، وما يوجد عندنا من النساء أن تخصص ثوبا أخضر أو أسود لا دليل عليه، ويجوز لها أن تشتري قميصا يكون ساترا لها ولا يكون فيه من الفتنة شيء فتحرم به، بشريطة ألا يكون ذلك الثوب فيه نوع من التشبه بالرجال. وأنبه على لطيفة هنا، ترون بعض النساء وفي البادية تحرم المرأة وتلبس البرقعة، وتنتقب المرأة هنا تضع على نصف وجهها نوع من القماش تنتقب به، وبعض الشابات المستقيمات تلبس القفازين ظنا منها أن ذلك سترا لها. ذلك لا يجوز للمرأة إطلاقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. من رأى منكم امرأة منتقبة أو لابسة للبرقع أو للقفازين فليسأل: أهي محرمة؟ إن قالوا نعم قل لها: يجب عليك أن تزيل هذا، فتغطي على وجهها غطاء ولا حاجة إلى أن تلف عمائم حتى لا يصل إلى وجهها شيء. وهنا تنبيه لطيف: المرأة إذا لم يكن عندها أحد كأن تكون السيارة مظللة، فيجب عليها كشف وجهها إن لم يكن ثمة رجل يحرم عليها النظر أو فيه غير المحارم. إن كان محارمها وجب عليها أن تكشف وجهها في الخيمة وفي المشاعر وفي السيارة، لكن إذا خشيت أن يراها الرجال فدلت على وجهها جلبابا، كما قالت عائشة: كانت إحدانا تطوف بالبيت فإذا مر الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. بعد الفراغ من الغسل والتنظف ولبس الثياب يصلي المحرم أو اللابس للحاج أو المعتمر، يصلي لله إن كان ثمة وقت، يعني وقت لصلاة الفريضة صلى صلاة الفريضة وأحرم عقب فريضة كما أحرم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بعد الظهر صلوات ربي وسلامه عليه. فإن صلينا ظهرا أو عصرا أو مغرب أو عشاء ما نصلي سنة إحرام، فلا سنة للإحرام أصلا. لكن إن صلى ذات سبب كصلة الضحى أو جزءا من الوتر أو صلى تحية مثلا سنة الوضوء أحرم عقبها تشبها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يصعد على دابته ومركوبه، ويسن له أن يستقبل القبلة قائما يقول بعد ذلك: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا كان في سيارته هناك يلبي وينوي الدخول بالنسك، يقول: لبيك عمره، أو اللهم لبيك عمره. المتمتع يقول: لبيك عمره فقط، لأنه سيدخل الحج بعد ذلك وسيحرم في يوم التروية. ثم بعد ذلك يلبي قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل بها صوته، فإن النبي ذكر الحج بأنه العج والسج، مقصود بها أي رفع الصوت، والسج هو الذبح والنحر لهذه الهدايا التي تقدم في مكة. فيرفع المسلم صوته، لكن لا يرفع بحيث يتعب نفسه وإنما ليسمع الركبان. مررنا بسيارات وزحمة نلبي حتى إذا سمعت تسمع السيارات المجاورة، فيلبون بتلبيتنا، فيكون فيها تعاون على الخير وتشجيع على ذكر الله تعالى. إذا خشي المسلم أن لا يتمكن من أداء نسكه لمرض أو لعدم أمن الطريق، سن له أن يشترط فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أحرمت، قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. قال النبي لها: حجي واشترطي على ربك، فإن لك على ربك ما اشترطتي. فيشترط المسلم متى كان يخشى من عدم تمكنه من الحج، أما إن كان صحيحا فلا حاجة لذلك، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة وإنما أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وأرضاه. تلبية المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقول التلبية المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان يلبي تلبيته صلى الله عليه وسلم: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يلبون بأنواع من التلبية، كان بعضهم يقول: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وكان منهم لبيك ابن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. فإن لب الإنسان بأي نوع من التلبية فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت تلبيته ما ذكرت لكم. ينبغي للمسلم أن يكثر من هذه التلبية عند تغير الأحوال والزمان. فإذا أقبل الليل لبى ورفع صوته، إذا أدبر النهار لبى كذلك، خرج على من الفجر لبى كذلك، التقى الركبان لبوا، إذا انخفض في واد لبى، إذا ارتفع لبى. وهذه كان تلبية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يستمر المسلم بالتلبية إن كان معتمرا قطعها عند رؤية البيت، وإن كان حاجا استمر في التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. انطلق المسلمون حتى وهو يلبي حتى وصل إلى بيت الله الحرام. إذا وصل قريبا إلى مكة، أنبه على ملاحظة كنت قلتها في أحد الأشرطة التي ذكرت لكم كيفية العمرة أظن، أو في ملاحظات وتصريبات في الحج. هنا يسن للمسلم قبل دخوله إلى مكة أن يغتسل. إذا قبل أن أصل إلى مكة انت يسر، سن للمسلم أن يغتسل غسله الذي كان عند الإحرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى مكة فعل ذلك فاغتسل صلى الله عليه وسلم. إذا وصل المسلم إلى المسجد الحرام قدم رجله اليمنى ويقول الدعاء المعروف دعاء دخول المسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يكمل الدعاء. وليس ثمة ذكر خاص بدخول المسجد الحرام. إذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية في المسلم المحرم قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا. وإن دعا المسلم، يعني قطع التلبية قبل الشروع بالطواف، إن دعا المسلم بدعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحسن. كان عمر إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثم يقصد الحجر الأسود، يقصد الحجر الأسود هنا، ثم يقف مستقبلا له بوجهه هكذا، الحجر أقصده بوجهي هكذا، يعني أستقبله. ثم بعد ذلك أستلمه. وذكرنا أنواع الاستلامات، إما أن يقبله ثم يسجد عليه، قبله هكذا ثم يسجد عليه بجبهته، أو أن يمد يده فيستلمه ويقول الله أكبر، فإذا استلمه بيده قبل يده. وإما أن يكون معه عصا ثم يدخل العصا في الحجر الأسود ثم يقبل ذلك، فإن النبي ربما استلم الحجر بمحجن فقبله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يمكن ذلك ماذا أعمل؟ فإني أشير إليه إشارة، أقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. ليس ثمة تكرار، ترون الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر باليدين اثنتين بيد واحدة، بعد أن أستقبله أقول الله أكبر. إن لم يتيسر لي تقبيله أو لمسه بيدي وقصدنا الحجر. ثم بعد ذلك لا ينبغي للمسلم أن يزاحم إخوانه إطلاقا، فلقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وأن يقول الله أكبر. يقول عند استلامه ذكرنا لكم ماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر. يجب أن نعلم هنا لطيفة، قد ثبت أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خيطايا بنو آدم. وهذا يدلنا على أن هذا الحجر من حجارة الجنة، فيستلمه المسلم ويستشعر تلك الجنة العظيمة، ونسأل الله أن نكون من أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحجر يبعث يوم القيامة له عينان يبصران وله لسان يشهد لمن استلمه بحق. يستلمه المسلم انقيادا لأمر الله ورسوله، ذاك الحجر الأصم يشهد لك يوم القيامة. كم استلمه على مر التاريخ من الأمم ومع ذلك يشهد لهم ذلك الحجر. وإذا بدأ ويصل لو بدأ الإنسان قائلا اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك فحسن، يجعل المسلم البيت عن يساره، فها هو البيت عندي الآن، البيت عن يساره، أبدأ أطوف. في ابتداء الطواف قد ذكرنا أنه طوافنا الآن وصلنا إلى مكة، أسمي ذلك الطواف طواف القدوم، وإن كنت متمتعا سميته طواف العمرة والقدوم. فطواف العمرة أو طواف القدوم له مزيتين، الأولى سنية الاضطباع فيه، وهو أن يخرج المسلم عاتقه فيجعل رداءه تحت أبطه، فها هنا يبدأ الاضطباع. بعض الناس يضطبعون عند الميقات، هذا لا دليل عليه، إنما الاضطباع يبدأ في بداية طواف القدوم، فأضطبع هنا. ثم يسن لي إذا بدأت من هذا أن أرمل، وهو أن يسرع الإنسان مع مقاربة الخطى، يهرول الإنسان لا يسرع سرعة شديدة ولا يمشي.
من فضلك اقلب الشريط.